الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 48 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين. نعم أنا أخطأت، هذا هو الدرس 6 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ونحن لا نزال نستعرض الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل البكاء، أي من خشية الله تعالى. الحديث الرابع في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الحديث متفق عليه، أي من رواية الشيخين البخاري ومسلم. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. بين المصطفى عليه الصلاة والسلام مدى علو المنزلة التي يتبوأها الإنسان الذي يذكر الله بينه وبين نفسه في مكان ليس فيه أحد قط، استولت الخشية على قلبه من ذكره لله عز وجل وفاضت عيناه بكاء. هذا النوع من الناس مع هذه الأصناف 7 الذين تحدث عنهم المصطفى عليه الصلاة والسلام: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأعظم بها من منزلة، لأن كلمة الظل يعني بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المكرمة التي يكرم الله عز وجل بها طائفة من عباده يوم القيامة، أي يوم الموقف قبل أن ينصرف الناس أصحاب الجنة إلى الجنة وأصحاب النار إلى النار. المكرمة التي يكرم الله بها في ذلك الموقف طائفة من عباده، فيبعد عنهم الحظ اللاهب الذي يهيمن على الناس جميعا، وقد وصفنا ذلك في دروس العقيدة ونحن نتكلم عن صفات يوم القيامة وبعض من أحداثها. إذ تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويشتد وهلها ويتضاعف حرها ويلجم الناس العرق ويشتد الزحام والضغط حتى إن الرجل منهم يتمنى لو انصرف من هذا الموقف ولو إلى النار. في هذا الجو يكرم الله سلة من عباده يبعدهم عن هذا الموقف ويجعلهم يتمتعون بظل لا يدري أحد من أين يأتي، ذلك لأن الشمس ينعكس وجهها الحر الذي تغلي منه أدمغة الناس ينعكس وجهها على الناس جميعا، فليس ثمة ما يظلل الإنسان ويقيه من حر الشمس. من أين يأتي هذا الظل؟ هنا يأتي التعبير الدقيق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال يظلهم الله في ظله، ظل يخلقه الله من إكرامه من رحمته من لطفه، يوم لا ظل إلا ظله، لا شجرة تستظل بها لا جدار تتفيأ ظلالها، ليس من كن أي دار تأويه، ليس هنالك أي مكان تبعد نفسك فيه من حر الشمس ووهجها إطلاقا تماما، كإنسان وجد نفسه في فلاة وقد توهجت الشمس في رابعة النهار فأنى لك أن تفر من وهجها وأين تذهب؟ لكن يخلق الله عز وجل لمن شاء من عباده ظلا ظليلا، من أين جاء؟ لا من شجرة معرفة الظلال ولا من جدار ولا من دار تويه، وإنما هو ظل خلقه الله عز وجل. فأعظم بها فعلا من مكرمة يكرم الله بها هذه الفئات من عباده، وهم المعنيون بقول الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هؤلاء هم المعنيون بهذا الذي يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن هم هذه الفئات؟ عددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي سبع فئات، والحديث مشهور ومعروف وصحيح ومرويا بطرق عدة. الفئة الأولى إمام عادل، هكذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم تعداد هذه الفئات بهذا الصف، الإمام العادل، وكأنه عليه الصلاة والسلام يعني هذا الترتيب ويلاحظه. والإمام العادل هو الذي اتخذ من إمامته أي من قيادته للأمة ومن حكمه فيهم فرصة لمد رواق العدالة فيما بينهم، فهو يحرص على ان لا يتسرب اليهم ظلم لا من بعضهم في حق بعض ولا ان يتسرب ظلم منه اليهم او الى اي منهم. ولما كان هذا العمل من الأهمية بمكان ومن الصعوبة بمكان ولما كانت آثار هذه الصفة عدالة الإمام كبيرة جدا ومنتشرة جدا لا سيما في شخص إمام المسلمين تترك هذه الخصلة آثارها في عباد الله عز وجل جميعا. ولما كانت تحتاج إلى بذل جهد وإلى سعر دائب على رعاية حال الناس أن لا تتقلص العدالة مما بينهم كان هذا الصنف من الناس في مقدمة من يكرمهم الله بهذا الإكرام يوم القيامة. والعدالة أيها الإخوة هي الهدف الأسمى من الدين الذي أمرنا الله به في دار الدنيا. الدين له ثمرتان، الدين الحق، الثمرة الأولى تتجلى له في الدنيا والثمرة الثانية تتجلى في الآخرة في العقبة. ما هي ثمرة الدين الحق الذي هو الإسلام في دار الدنيا؟ العدالة بين الناس. فما جاء الإسلام بعقائده وبتشريعاته وبعباداته وأخلاقه إلا تيسيرا لتطبيق مبادئ العدالة بين الناس في هذه الحياة الدنيا. وهذا شيء معروف، ولذلك يعبر البيان الإلهي عن الإسلام بالسلم ويقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي إنكم إن خضعتم لهذا الدين الحق خضوعا حقيقيا امتد من ذلك رواق العدالة وظل لكم. ومن ثم إذا امتد رواق العدالة تحقق السلم، ولكن إذا تقلص رواق العدالة ولم تتحقق موازين العدالة في المجتمع لن يوجد أيضا سلم، لأن نقيض السلم وهو الحرب والتهارب يعني التقاتل فيما ينشأ كل ذلك ينشأ من عدم وجود العدالة. العدالة التامة تساوي السلم، وفقد العدالة يساوي الهرج والمرج والحرب. هذه حقيقة لا ريب فيها، ولذلك فنحن نقول دائما إن الذي ينشد السلم حقيقة ينبغي أن ينشد بمقدار ذلك العدالة. فإن كان ينادي بالسلم ولكنه يرد الطرف عن العدالة فليعلم أنه كاذب ودجال في دعوى السلم والبحث عنه. ذلك لأن حقنة من الناس لا مجتمع إذا لم ينصف بعضهم من بعض في رزق يتقاسمونه، في مكان يتوازعونه فيما بينهم، في نعمة جاءت إليهم إذا لم يتقاسموا هذه النعمة بالعدالة لابد أن يسري فيما بينهم دافع التظالم ودافع التهاوش والتقاتل. ولكن إذا امتد رواق العدالة وتقاسموا هذه النعمة فيما بينهم بالعدل فلا بد عندئذ أن يسود السلم. وإذا كان هنالك بينهم إنسان شرس يريد أن يأخذ حقه وحق غيره فإن الله عز وجل أقام في كل مجتمع أو في المجتمع الإنساني حاكما ليرقب حال هؤلاء الناس. متى وجد طامعا أخذ حقه كاملا ولكنه يريد أن يأخذ حق غيره أيضا يضرب على يديه. وهكذا فالدين جاء ليحقق العدالة في المجتمع ومن ثم ليحقق السلم. هذه حقيقة لا شك فيها ولا ريب. ومن دعا إلى سلم لا عدل فيه فهو كاذب مفتر ودجال. ينبغي أن يتبين كل منا هذا. وإذا كانت مهمة الدين إقامة موازين العدل في المجتمع فمن الذي يحرس هذه الموازين؟ لا بد ممن يحرسه. من هو إمام المسلمين؟ الحاكم الذي جعل الله سياسة ورعاية شؤون المسلمين إليه. إذا مهمة الحاكم مهمة واحدة لا ثانية لها هي تطبيق العدالة في المجتمع الذي جعله الله سبحانه وتعالى إماما له. فإن هو حقق مبادئ العدالة هذه كان له من الأجر هذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن هو غفل أو أعرض عن هذا الواجب وانصرف إلى ملاذه وانصرف إلى شؤونه وجعل من حكمه فرصة لرعاية شأنه وشأن خاصته الذين من حوله فهو مهدد بنقيض هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وواجب الناس هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الإمام لا يعفي الناس من واجب في هذا الصدد. واجبهم أن يدعموا عدالته إن سار في طريق العدالة وأن يقفوا في طريقه إن هو سار في طريق الظلم. يسد عليه طريق الظلم إن هو سلك هذا الطريق. واجب الناس أن يعينوا إمام المسلمين على تنفيذ مبادئ العدالة إن هو سار في طريقها. وواجبهم أن يذكروه ويحذروه ويأمروه بالعدل وينهوه عن الظلم إن هو تنكب عن هذا الطريق. وهذا معنى قول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا الذي يقوله لنا رسول يقوله لنا الله عز وجل خطاب لعامة الناس في حق عامة الناس وفي مقدمتهم الأئمة والحكام. وطبعا هذا الواجب أيضا له آداب وله صعوبات كما أن تطبيق العدالة
لها آدابها ولها صعوباتها، ومن أجل ذلك جعل الله للإمام العادل هذا الأجر، فكذلك للناس الذين يذكرون إمام المسلمين بالعدالة إن هو نسيها، وينهونه عن الظلم إن هو انحط في طريقه، ويشجعونه على الاستمرار في طريق العدالة إن هو سار فيه، هذا أيضا له آدابه وله صعوباته. وكثيرا ما يسلك بعض الناس هذا الطريق وإذا هو قد عاد يتحرك لمصلحة ذاته، وإذا هو قد عاد ليربي ولينمي مكانة نسجها لنفسه من خلال هذا الأمر. بل ينبغي أن يكون هذا الإنسان وهو قائم على حراسة المجتمع وحراسة عمل إمام المسلمين وحاكمهم، ينبغي أن يكون في غاية التجاهل لذاته ولمكانته، بل ينبغي أن يعلم أنه جندي بيد الله سبحانه وتعالى، لا ينطق إلا بما ينطقه الله، ولا يصمت إلا حيث يأمره الله سبحانه وتعالى بالصمت، ومن ثم فهو لا يبالي برضا الحاكم إن هو رضي، ولا بسخطه إن هو سخط، ولا يبالي برضا الناس إن هم رضوا، ولا بسخطهم إن هم سخطوا، وإنما يتخذ دافعه الأوحد في هذا رضا الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الإمام الغزالي في كتابه الإحياء وأطال آداب هذا الذي أقول لكم، عندما تحدث عن واجب الإمام وعن ضرورة إعانة الإمام على واجبه كيف يتم ذلك، وبين المشكلات التي قد تكون في الطريق والصعوبات والآفات التي قد يراها الإنسان في طريقه، ليس كل من دخل على الحاكم يستطيع أن يرضي الله فيما فعل، ولكن ليس كل من فر أيضا من الحاكم يستطيع أن يرضي الله فيما فعل، فينبغي أن يكون إقباله لله وإدباره لله سبحانه وتعالى. وهذا الموضوع الذي ذكره الإمام الغزالي يطول شرحه، وبيان الآداب أيضا يطول شرحها، ولكن ينبغي أن نعلم أن هنالك آدابا عامة ينبغي على المسلمين أن يرعوها، وهذه الآداب العامة تنبثق من شيء واحد هو الإخلاص لله. إذا لم يوجد الإخلاص لله لن يحس الإنسان بهذه الآداب، ولن يفرق بين الصحيح من الباطل منها أبدا. إذا وجد الإخلاص أعانه الإخلاص على تتبع هذه الآداب. والمهم أن الإمام لا ينبغي أن يتصور أنه وحده يمكن أن يطبق مبادئ العدالة ويتبوأ هذه المركز بدون معونة، لا لابد من أناس كثروا، ومهما كثروا كان ذلك أفضل، يعينونه إذا استقر، ولا بد من أناس يذكرونه ينهونه يأمرونه إذا هو عوج، لكن كيف ينهونه وكيف يأمرونه؟ ها هنا توجد الآداب التي ذكرها كتاب الله وأوضحها لنا رسول الله وذكرها لنا العلماء، ولقد أوضح لنا الله سبحانه وتعالى هذا في محكم تبيانه عندما قص علينا قصة موسى مع فرعون، عندما أمره أن يذهب إلى فرعون وجهزه بطائفة من الآداب فيها. كان من ذلك قوله: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وكرر الله سبحانه وتعالى هذا، أي ينبغي أن يكون دافع هذا الإنسان الشفقة على الحاكم والرحمة عليه والرغبة في التعاون معه على تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، وليسلك في ذلك أقرب الطرق التي تصل أو يوصله إلى قلبه. ما هي أقرب الطرق؟ ينبغي أن يسلك إلى ذلك هذا الطريق. وقد أطال العلماء في بيان هذا المعنى وذكروا له نماذج من أعمال الصالحين وأقوالهم في حوارات قامت بينهم وبين الخلفاء على اختلافهم وعلى أنواعهم. من آداب ذلك إنسان يريد أن يذكر الحاكم يشجعه إذا استقام، يذكره حرام، ينبغي أن يستمر في سبيل هذا الجلوس إليهم في سهراتهم في أسمارهم في لهوهم، ويقول: أنا أفعل هذا من أجل أن يستأنسوا بي فأمرهم بالمعروف وأنهاهم على المنكر. وقد ذكر الإمام الغزالي هذا. لا، لا تجلس تجالس إنسانا على معصية، لا تجالس إنسانا على محرم، اجلس في وقت ليس فيه محرم، ليس فيه منكر بشكل من الأشكال. وهذا ليس خاصا بالحكام، لا، بل هذا عام. يعني هنالك من يقول: إنني سأخشى مجلس زملاء أو أناس أعرفهم يجتمعون على محرم كشرب خمرة كبعض الفواحش، أريد أن أجالسهم لتشتد صلة بيني وبينهم ويتم التعارف والتآلف حتى أستطيع أن أهيمن عليهم وأقنعهم. يجلس إليهم يغض الطرف عن منكرهم ثم يغض ثم يغض، وما علم هذا المسكين أنه بهذا هو الذي انجرح إليهم بدلا من أن يقربه إليه. هذا لا يجوز، لا مع عامة الناس ولا مع خواصهم ولا مع القادة بشكل من الأشكال. فإذا كان المجلس بعيدا عن المنكرات ورأيت أن هنالك فرصة سانحة لتذكر بالله، لتنبه إلى واجب قد انتهك، أو لتشجع على تطبيق أو الاستمرار في واجب قد طبق، فتجلس ولكن قم رقيبا على نفسك أن لا تزهى بنفسك وأن لا تقصد من وراء ذلك مغنما لك غاية تعود إلى ذاتك ونفسك. وإذا تكلم زن كل كلمة تقولها وضعها في ميزان شرع الله سبحانه وتعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا: أمنت أن أنزل الناس منازلهم، أي ينبغي أن أخاطب كل فئة طبق اللياقة التي تتناسب ومكانتهم. فما ينبغي لك وأنت تكلم إنسانا من علية القوم أو من زعمائهم أو هو قائد كبير فيهم أو هو القائد الأعلى منهم، ما ينبغي أن تخاطب الناس هؤلاء جميعا بلهجة واحدة وبأسلوب واحد، بل ينبغي أن تنتقي من الكلام ما يتناسب مع مكانتهم جميعا مع قاسم مشترك للكل، وأن لا تحتقر أحدا منهم وأن لا تزدري أحدا منهم، هذا للكل. ثم بعد ذلك ينبغي أن تطبق معنى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أنزل الناس منازلهم. خاطب رسول الله كسرى خاطب هرقل، فكان يخاطبهم كما يخاطبهم أقوام بنفس التقاليد وبنفس الصفات، ما لم تكن تلك الصفات مناقضة لأمر من أوامر الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا مستحيل أن يقول لهرقل أمير المؤمنين، لأنه ليس أميرا للمؤمنين، هو أمير قومه، هو عظيم وصفه بالعظيم، لكنه عظيم لقومه فقط. نعم. ينبغي وأنت تذكر وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أن تطبق أدب الآخر، ذكرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فلتسعكم منهم بسطة الوجه وحسن الخلق. ينبغي أن تكون طريقتكم في التعامل مع الناس طريقة تحببكم إليهم. طيب وكيف تتحببون إليهم؟ المال وسيلة جيدة، لكن من أين يأتي كل منكم بالمال الكثير حتى ينفقه في سبيل أن يتحبب إلى قلوب الناس؟ هذا غير ممكن. هذا معنى قوله إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. لكن هنالك طريقة أخرى تستطيع أن تتحبب بها إلى الناس بدون مال، بل هو كنز أثمن في هذا الصدد من المال. ما هو؟ عندما قال فلتسعكم منهم بسطة الوجه وحسن الخلق. هذا أدب ذكره لنا رسول الله وأمرنا بتطبيقه مع الناس جميعا، مع عامتهم، مع خاصتهم، مع رؤسائهم، مع كل الفئات. ذلك لأنه كما ينبغي أن تتحبب إلى قلب زيد من الناس رأيته في الطريق منحرف تائه ضار تريد أن تهديه، ينبغي أن تفتح طريقا بينك وبين قلبه، وإلا ما تستطيع. طيب كيف تفعل هذا مع هذا؟ طريقتكم في التعامل مع الناس طريقة تحببكم إليهم. طيب وكيف تتحببون إليهم؟ المال وسيلة جيدة، لكن من أين يأتي كل منكم بالمال الكثير حتى ينفقه في سبيل أن يتحبب إلى قلوب الناس؟ هذا غير ممكن. هذا معنى قوله إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. لكن هنالك طريقة أخرى تستطيع أن تتحبب بها إلى الناس بدون مال، بل هو كنز أثمن في هذا الصدد من المال. ما هو؟ عندما قال فلتسعكم منهم بسطة الوجه وحسن الخلق. هذا أدب ذكره لنا رسول الله وأمرنا بتطبيقه مع الناس جميعا، مع عامتهم، مع خاصتهم، مع رؤسائهم، مع كل الفئات. ذلك لأنه كما ينبغي أن تتحبب إلى قلب زيد من الناس رأيته في الطريق منحرف تائه ضال تريد أن تهديه، ينبغي أن تفتح طريقا بينك وبين قلبه، وإلا ما تستطيع. طيب كيف تفعل هذا مع هذا الرجل؟ تتحبب إليه، تريه من نفسك الخلق الإنساني السامي، تظهر له من وجهك البشاشة التي تستطيعها، عندئذ تبدأ بحوارك معه. كما أن الشارع أمرك بهذا الخلق مع رجل من عامة الناس، يأمرك بهذا نفسه مع من؟ مع قائد الأمة أنفسه ذاته، نفس الشيء، لا فرق بين هذا وذاك. وسواء كان هذا الإنسان تائها منحرفا أو كان مستقيما. وأبعد الناس عن سلوك طريق الهداية ذلك الذي يذكر بالله، يأمر وينهى من مستوى العلو، من مستوى الفظاظة والغلظة، هذا لا يمكن أن يدخل في أفئدة الناس أبدا. وقد حصل أن رجلا من الناس دخل على أحد الخلفاء وأخذ ينتهره من علو بهذه الطريقة الفظة، فلما انتهى من موعظته التي استنزلها إليه من علو بفظاظة، قال له الخليفة: يا هذا، لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال له الله: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. مفهوم الكلام؟ أرسل الله من هو خير منك يعني موسى إلى من هو شر مني يعني فرعون، وما خلى يحكي بها الطريقة اللي انت جايتني فيها. قال الباري عز وجل وهو فرعون: من هو فرعون اللي عامل حاله إله؟ قال له: قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لكن العبرة هنا بما في القلب، فإذا أردت أن تلين وأن تتجمل في الكلام من أجل أن تصل منه إلى مغنم، إلى وظيفة، إلى مركز، إلى مال، والله أنت بهذا تمارس نفاقا. وأما إن مارست هذا اللين ذاته وهذه الطريقة ذاتها كما قال رسول الله من أجل أن تلين قلبه فينصرف إلى مرضاة الله، من أجل أن ترقق قلبه فيكون رحيما مع عباد الله، لا من أجل مغنم، لا من أجل وظيفة، لا من أجل فائدة دنيوية مغرم، والله إنك بهذا تعد سيد المجاهدين. لأن أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. بعض الناس يظنون كلمة حق يعني لازم تكون كلمة فظة غليظة، هي من عندهم بيزيدوا في تفسير الحديث. لا يا عمي، كلمة حق يعني تكون صريحة في بيان هذا الحق بلطف، بلطف، ما بدها المسألة مغامرة ولا يعني أن تجابه تقول لنفسك يا أنا رايح آتل يا مأتول، ما في داعي لهذا أبدا. النبي ما هذا قصده أبدا، كيف يقصد هذا والله يقول قولا له قولا لينا؟ الأسلوب هو هو، مرة يكون صاحبه منافقا يبحث من وراء ذلك عن مغنم، ومرة أخرى يكون مجاهدا في هذا الصدد. دخل سليمان بن عبد الملك المدينة وسمع أو سأل عن العلماء الذين فيها، سمع بعالم مشهور في عصره اسمه سلمة بن دينار يكنى أبا حازم، وهو واحد من علماء المدينة السبعة الأفذاذ. أرسل إليه سليمان بن عبد الملك أن يأتي إليه. لاحظوا هنا، هنا قد يقول قائلون ما ينبغي أن تذهب إليه، هو خلي يجي لعندك، أنت عالم والعالم أسمى من الأمير أو الحاكم أو الخليفة. لا، إذا أردت أن تطرق بابه هكذا بدون أن يطلب منك، نعم نعم كلام صحيح، لكن إذا طلب الخليفة أو الأمير أو رئيس الدولة منك أن تأتي إليه فقد وجب عليك أن تذهب إليه، لأن الحاكم ينبغي إطاعته فيما لا معصية فيه، ولو أنه لم يذهب لكان عاقا كما يعاق الولد أباه، هذا معروف. لذلك ذهب أبو حازم وزاره، وانظروا إلى هذا الحوار الذي جرى بينه، أكرمه وعظمه وخاطبه كما يخاطب الفرد من الرعية إماما أو حاكما أو خليفة، وسأله سليمان بن عبد الملك: يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟
فقال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم فكرهتم أن تنتقلوا من دار عمار إلى دار خراب. هذا الكلام يجمع بين اللطف وبين الصدع بالحق. هو كلام لطيف بعد مقدمة لطيفة وبعد توجيب وتكريم له كأمير كخليفة، سأل لابد أن يجيبه هذا الجواب. مبينش السبب، عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم. شيء طبيعي أن يكره الإنسان انتقال من دار عمار إلى دار خراب. كم في هذا الكلام من شرح طويل. سكت وتأمل فيما قال، ثم قال له: فكيف القدوم غدا على الله يا أبا حازم؟ يعني كيف تتصور أن يكون قدومنا على الله؟ قال له: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم. وأما المسيء فكالعبد الآبق يجر إلى مولاه. العبد الهارب يجر إلى مولاه. بكى سلمة سليمان بن عبد الملك من هذا، وقال: ليت شعري ما الذي خبئ لنا عند الله. فقال له أبو حازم: اعرض عملك على كتاب الله. قال: فماذا أرى؟ قال: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. انظر، إن كنت من الأبرار فالنعيم هو الذي ينتظرك، وإن كنت من الفجار فنقيض ذلك هو الذي ينتظرك. وطال الحوار بينه وبين سليمان عبد الملك، ثم قال له: ادعو الله لنا. رفع يديه ودعا له. نعم. قال: اللهم إن كان سليمان بن عبد الملك وليا لك فأيده وثبته على ولايتك وإلى آخره، وإن كان عدوا لك فخذ بناصيته إلى الخير. انظروا إلى هذا الدعاء كيف ردد. افترض أبو حازم أن يكون سليمان بن عبد الملك من الأولياء، افترض هذا. قال: إن كان وليا لك فثبته على هذه الاستقامة واجعله مستمرا عليه، وإن كان عدوا لك فهده إلى صراطك وخذ بناصيته إلى ما يرضيك. لو أن إنسانا من الناس دخل هذا المدخل ووضع نصب عينيه أن يسجل بطولة يحدث الناس بعد ذلك عنها، وأن يبرز عظمة لنفسه ليقول: أنا دخلت على الخليفة قلت له كذا وما خفت وما رهبت، سألني كنت صريحا معه وصدعت معه بكلمة ثقيلة جدا وهددته وقلت له وحذرت. لو أنه وضع نصب عينيه أن يتاجر بحواره مع سليمان بن عبد الملك، والله الذي لا إله إلا هو لما دخل شيء من كلامه في قلبه، ولما أمكن أن يؤثر شيء مما قال في سويداء نفسه، ولكان عمل أبي حازم شرا من عمل سليمان بن عبد الملك إذا كان هنالك انحراف في عمله في سعيه، لأنه صارت تجارة. لا سيما عندما يخرج يجلس مجلسه مع تلامذته أو عامة الناس ويقول لهم: ذهبت إلى الخليفة قلت له كذا واجهته بكذا، وكل ما جلس في مجلس يحدث، كل ما جلس في مجلس يحدث. هذا عبارة عن تغذية للنفس، هذه عبارة عن عمل بحسب الظاهر مبرور وهو في الواقع عبارة عن نوع من الكبر. كم ذكر العلماء وأفاضوا في التحذير من هذا الأمر. كل هذا نقوله من أجل ماذا؟ من أجل أن نعلم أن إمام المؤمنين ينبغي أن يسير في طريقه في التعامل مع الناس في طريق ينتهي به إلى ترسيخ موازين العدالة. واجبه أن يحقق موازين العدالة، واجبه أن يسهر على ذلك وأن يرفع كل موجبات الظلم أن لا حد. فإن احتاج إلى من يعين ولسوف يحتاج قطعا، وجب على بطانته الذين من حوله والناس جميعا أن يكونوا عونا له في ذلك. عندما يريد أن يسير في طريق العدالة نشجعه، نكون معه، ندعمه ونشكره على خطواته في ذلك. وعندما نجده يتنكر عن هذا الطريق نذكره ونحذره وننهاه ونأمره بالانصياع إلى الحق بصريح العبارة، لكن بهذه الآداب التي حدثتكم عنها. والعدالة كل لا يتجزأ أيها الإخوة، العدالة بين الناس في أن لا يتظالموا، هذا جزء من العدالة. ترسيخ العدالة بين الناس في أن يعيشوا حياة كريمة وأن يوسع عليهم من أرزاقهم وأن يعطيهم مما أفاءه الله عليه، هذا أيضا جزء من العدالة، من العدالة التي هي جزء من كل العدالة التي لا تتجزأ، أن يقيم الحدود فيما بينهم كما أمر الله سبحانه وتعالى، فيمد رواق الأمن والطمأنينة فيما بينهم. كل هذا جاء الدين من أجله، كل هذا جاء الإسلام من أجله. والإنسان إذا لم يجد نفسه في مأمن في المكان الذي يعيش فيه، وإذا لم يجد أن رزقه موفور، رزقه الكريم موفور الذي يمنعه عن السرقة ويمنعه عن الرشوة ويمنعه عن الانحراف، إذا لم يجد رزقه موفورا، وإذا لم يجد نفسه محفوظا ومكلوءا ضد عدوان جيرانه الأقربين أو الأبعدين الذين يتصف بعضهم بقوة هو لا يتصف بها، إذا لم يجد الإنسان نفسه في مأمن من هذا كله لن يستطيع أن يقوم بالمهمة الإنسانية التي وكلها الله إليه بشكل من الأشكال. وهذا هو واجب الحاكم، ولكن هذا الواجب الذي أناطه الله بعنق الحاكم أيضا كلف الناس أن يكونوا عونا له إذا سار في هذا الطريق، وأن يأطروه على الحق أطرا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتعد عن هذا الطريق. فإن وفق لهذا فجزاؤه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يظله يوم القيامة في ظل لا ظل فيه إلا ظل الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن تلك الأحوال المضنية المهلكة التي وردت في الصحاح عن يوم القيامة. الفئة الثانية رأسا تليها شاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله، ومكان الشاهد في هذه الفئة كلمة نشأ، لم يقل شاب أقام على عبادة الله، عكف على عبادة الله، استقام على عبادة الله، لا، قال شاب نشأ في عبادة الله، أي منذ نعومة أظفاره لم يعرف نفسه إلا مستقيما على صراط الله سبحانه وتعالى. هذا الشاب له مزية غير مزايا الآخرين. من هم الآخرون؟ شاب نشأ منحرفا وسار ردحا من الزمن وهو منحرف، بعد ذلك أدركته الصحوة فتاب إلى الله، جيد ممتاز، لكن هذا ليس كالشاب الذي نشأ منذ نعومة أظفاره. شاب مضى شبابه وهو منحرف تائه بعيد عن الاستقامة على دين الله يقطف ثمار كل المشتهيات التي تلوح أمامه، حتى إذا مضى الشباب وجاءت الكهولة وبردت الغرائز التي كانت مهتاجة بين جوانحه تاب وعاد إلى الله عز وجل. جيد، توبته جيدة، لكن أين هذا من الشاب الذي نشأ في عبادة الله عز وجل؟ وكثيرون هم الذين من هذا الصنف الأخير، لما كان شابا كان يخطف كل ثمار الغريزية التي تلوح أمامه، لم يكن يتذكر حراما ولا واجبا ولا شيئا. لكن ما الذي جعله يتوب؟ أن شبابه انطوى وأنه أفلت من قيود شبابه، وأن المهيجات التي كانت تهتاج بين جوانحه ولت. شيء سهل عندئذ أن يتوب إلى الله عز وجل، وكل ما تأخرت التوبة كل ما صار الوضع أسهل بالنسبة له. لكن الله يتوب، إلا أن لهذا الإنسان مرتبة دون مرتبة الشاب الذي نشأ في عبادة الله. من الذي يعنيه رسول الله بالفئة الثانية؟ شاب فتح عينيه على الدنيا وقد أحب الله، لاحت أمامه زهرة الدنيا وتفتح قلبه متعشقا لهذه الزهرة كأي شاب، لكنه آثر محبة الله، آثر الانصياع لأمر الله والاستقامة على صراط الله. اهتاجت بين جوانحه غرائز الشباب، ولكنه ظل ثابتا متجها إلى الله سبحانه وتعالى، واشتد به الشباب ووصل إلى السن التي تهيمن الغرائز فيها على هذا الإنسان، لكنه كلما امتد به الأجل كلما تنامت محبة الله بين جوانحه. هذا الإنسان مجاهد، مجاهد هذا الإنسان، لأنه يشعر بكل ما يدفعه إلى الانحراف، لكن مخافة تردعه أو حبا إلهيا يثبته، هذا الإنسان جزاؤه أن الله يظله يوم القيامة في هذا الظل بعيدا عن حرور يوم القيامة. ولهذا الكلام تتمة سنأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم.